إنما لا ينفعنا يعني لا يحدث على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان دوران عجيبة عجيب يعني يغفل بكده في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من يومين تقريبا أذيع في إحدى الإذاعات أن الإذاعة المالية أن بالضبط كده كان الصحف البريطانية كلها تقريبا كانت مشغولة في هذا اليوم حوالي 3 أيام أو يومين بأمر ظاهرة خطيرة جدا في نظرهم ظهرت في بعض البلاد في شرق آسيا على يد بعض الهندوس أو هؤلاء الوثنيين أو البوذيين. يعني أنهم إيه يعني بيقولوا كده الخبر بالضبط أن التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. التماثيل ترتكف تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. وغلط الصحف البريطانيه تتكلم عن هذا الامر ويوضحون انفسهم يقولون نحن الان يعني بعد عهدنا بهذه الاشياء ونحن تمادينا في الماديات ونسينا هذه الامور الغيبيه والمميزات وغلبت علينا الحياه الجافه حتى اصبحنا الان نستغرب او يعني لا نتصور وقوع مثل هذه المعجزات يسميها معجزات. واضح. ويقول في الاخر ان ايه ان اللي في شهود عيان وراوا التماثيل تشرب الالبان او تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. المؤمنون وتماثيل وانتم تزعمون انكم حضاره العلم والتقدم وكذا وكذا. انظر الى النكره والخيبه يعني يسموا هؤلاء المشركين لانهم ولهذا يروا انهم يكتشفون. طب ما يكتشفوا اللبن ايه ما الذي يحصل لو كشف حتى لو تكلمت التماثيل؟ ما هي الا خدمه تقول التماثيل انك تتكلم والعياذ بالله. والا هل مجرد يعني خرق العاده لاشياء غريبه كثير من الانسان يعتزي ايمانه؟ ابدا. خرق العاده يعني سواء حصل من واحد صوفي يعني من الشركيين مثلا وهو موجب في الشرك ثم تحصل على يديه خوارق عاده، هل هذه تكون كرامه؟ لا تكون كرامه الا اذا نظرنا للخارقه نفسها هل هي تخالف الكتاب والسنه ام لا؟ ونظرنا في سلوك الرجل النفسي هل هو مستقيم على الكتاب والسنه ام لا؟ بعد ذلك ننظر. يعني اذا كان مجرد خرق العاده كما نسمعه عند النصارى ايضا من مريم عليه السلام ظهرت في كنيسه الزيتون وصبر المشلول وكذا وكذا من هذه الخرافات هذا كله تمثيل. وحتى لو كان بالفعل يرون نورا او شيء من هذا فكان ماذا؟ مستحيل تكون مريم من مريم تلعن هؤلاء. هل الشياطين تساعدهم على فكره الناس وتطبيلهم او مسرحيات وهم يسكنون هذه الاشياء واللعب في الاضواء وهذه الاشياء؟ ولنفرض ان حصل اي نوع من الخوارق المسلم الموحد لا يمكن ان يحتاج يحتاج شعر من جهد هذه الخوارق او انجاز تسميته ولا لماذا؟ لان هل واحد من هؤلاء ياتي من العجائب بعذر معصار مفاده من نصيحه الدجال؟ ما يفعله نصيحه الدجال اخطر واعظم. فلا شك ان من لم يتماسك امام هذه الاشياء سينهار. والله تعالى اعلم اذا راى ما معنى نصيحه الدجال من الدجال. من اكثر في الخوارق والاعوان غرائب مسيح الدجال هو مسيح الضلاله الكذاب الدجال الاعور. لا نصدقه. لو اتانا رجل مثلا يدعي النبوه وزعنا او بالفعل اتى بعض الخوارق هل هذا يهز ايماننا في ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين؟ مستحيل ان يعتز ايمان المسلم بمثل هذه الاشياء حتى لو صار في الهواء او مس على الماء او فعل ما فعل. نحن نقطع من هذه من الشياطين زعيم غير وهذه فتنة هي هؤلاء الذين يخطئون في أسرار هؤلاء. فالذي يشاهد يعني بمناسبة قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهؤلاء الذين يزعمون العلم والتخدم ويحاربون الإسلام ليل نهار في الغرب يقولون التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. أي مؤمنين وأي لبن وأي تماثيل لنقرض لها وكشفته أو صرف أصواتا وقالت هذا كمان لبن. ما المشكلة؟ ماذا سيحصل حتى يوصف هؤلاء بالإيمان؟ هم مشركون يعبدون أصنام. فالجن والشياطين تساعدهم تماما كما كان في العزى واللات جن تتكلم أحيانا وتخدع الناس وتضلهم. ولذلك لما يعني تعرفون قصة خالد لما حطم هذه الأصنام وصدر صراخ عظيم جدا حينما حطم اللات والعزى. ولذلك قال في الكلمية إيه؟ عزة إن لم تقفل المرأة خالدا فهو باسم هذه الأنثى نفسه. وقال خالد رضي الله عنه يا عزة إيه عزة كفرانك إيه كفرانك لا تفحنك يا عز كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك لما خرجت من هذه النسوة الجنية. فالشاهد ان يعني امثال هذه الاشياء ما الذي ان تؤثر في ايمان العبد. انظر الى مطاعه ايات التوحيد، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو العلم، هذه البصيره، ما لا ينفعنا ما لا يقضي على نفعنا ولا على ضرنا، ونرد على اعقابنا يعني نرد الى الشرك بعد اذن هدانا الله. انظر كيف يطور القران الكريم الرجوع الى الشرك بالرد على الاعقاب، التعبير برد أحد لزيادة التقبيح بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بالإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام، فنصير كالمستمر على الضلال كالذي استهوته الشياطين، بل نصير كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض، يعني الأرض الأفضل مهلكة. قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض، أي في الأرض الأفضل المهلكة، حيران أي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع. له أصحاب يعني هذا المستهوى الذي استهواه الشياطين له أصحاب أي رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى الطريق المستقيم. ائتنا ائتنا على إرادة القول أي يقولون ائتنا أي وهو قد اعتكف المهنة تابعا للشياطين. المهنة هي طريق المفازة المهلكة في الصحراء، تابعا للشياطين لا يجيبهم ولا يأتيهم، هم يقول له ائتنا إلى الهدى، تعالى إلى الصراط المستقيم، تعالى إلى الإسلام إلى التوحيد، فهو يتمادى وراء احتياطيه. نعم. فشبه حالة من خلص من الشرك ثم عاد له بحال من ذهب به المرض في مهمه بعدما كان على الجادة ولا يدري مقصده الذي هو سائر مقصده الذي هو سائر اليه، مع وجود رفقة تناديه لتهديه وهو لا يسمع له. قل ان هدى الله هو الهدى، هدى الله اي الذي ارسل به رسله هو الهدى، هو الهدى يعني وما وراءه ضلال وغير، وامرنا لنسلم لرب العالمين، فلا يمكن ان يكون ابدا هناك هدى في غير ما انزل الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الهدى فهو هوى. وكما ذكرنا مرارا هذه طريقه القران الكريم، دائما الهدى في مقابله الهوى، الهدى في مقابله الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وحي ضد هوى. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك يعني الوحي فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فليس عكس الهدى إلا الهوى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقطع بأن أي إنسان ينحرف في صغيرة أو كبيرة عن الكتاب وعن السنة فهو قطعا واقع في أسر الهوى وهو بريء من الهدى. وأي إنسان يعني يرتضي إماما غير رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو يريد بذلك النجاة سواء في الدنيا او في الاخره، فلن ينال الا الخيبه والا الهلكه. لماذا؟ لان كل الطرق الى الجنه تبدأ، ولم يبقى الا طريقا الا طريق واحد على راسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نسمح لاحد ابدا في النجاه الا ان يتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. أقيموا الصلاة واتقوه يعني في مخالفة أمره. وفي تخصيص الصلاة بالفكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تسخين أمرها وعظم شأنها. وهو الذي إليه تحشرون. ثم قال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق اي بالحكمه، كقوله عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا لكن بحكمه. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، هذا بيان لقدرته تعالى على حفرهم بكون مرادف لا يتخلف عن امره. انما امر الانسان اذا اردناه ان نقول له كل فيكون، اذا قضى امرا فانما يقول له كل فيكون. فيمكن ابدا ان يتخلف مراد الله عن امر الله، اذا قال كن فلا بد ان يكون، لا يمكن ابدا ان يتخلف مراده عن امره، لان قوله وامره هو النافذ والواقع. والمراد هو المراد بكلمه القول كلمه كن، يعني ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق هذا مبتدا وخبر، وله الملك يوم رفع لمضمون هذه الجمله كقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وله الملك يوم ينفخ في الصور، فاذا كان له الملك يوم ينفخ في الصور فلا بد ان يفعل بالمطيع والعاصي فعل الملوك. ماذا يفعل الملوك فيمن اطاعهم؟ وماذا يفعل الملوك فيمن عصاهم؟ معلوم. فاذا كان له الملك سبحانه وتعالى وحده يوم ينفخ في الصور فلا بد ان يفعل الملك العلام سبحانه وتعالى بالمطيع والعاصي ما يفعله الملوك لمن يطيعهم او يعصيهم. فيوم رب لقوله عز وجل وله الملك، وله الملك يوما، فله كلمه اليوم رب لايه؟ له الملك. وتقييد اختصاص الملك به تعالى لذلك اليوم مع عموم اختصاص جميع الاشخاص لغايه ظهور ذلك. يعني كما يقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين او مالك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى وايضا في الايه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما وجه التخصيص هنا مع ان الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك الدنيا ويملك منذ السماوات ومنذ الارض، فما الحكمه من تخصيص الملك بيوم الدين او يوم ينفخ في الصور لغايه ظهور ذلك؟ لان في الاخره هذه الحقيقه تكون ظاهره ظهورا بليغا بينا قاطعا، وبانقطاع العلائق المزاجيه الكائنه في الدنيا، ان في الدنيا هناك ملكيه مزاجيه في الجمله للناس، ملكيه مزاجيه واضح. فالملكيه المزاجيه هذه قد تشوف على بعض الناس، اما في الاخره فيوجد الاحتمال ده اكثر، ان يكون في احد يعني الناس له ملك لاي شيء. اي نعم. وهذه الآية كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد زعم بعضهم أن المراد بالسور هنا جمع سورة، وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال بعض الناس أو زعم بعض الناس أن السور هنا جمع سورة، يعني يوم ينفخ في هذه السور فتحيا. قال ابن كثير والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام، وهكذا قال ابن جرير. الصواب عندنا ما تظهرت فيه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اسرافيل قد التقى بالطور فحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطور فقال قرن ينفخ فيه. ورواه أبو داود والترمذي والحاكم عنه أيضا. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالمهما وهو الحكيم الخبير ذو الحكمة في سائر أفعاله والعلم في الأمور الجلية والخفية. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لمن اتخذ دينه هزوا ولعبا إنكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم العرب على دينه ويستحلون به، كيف انكر على ابيه في شركه؟ فقال عز وجل واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين الى اخر الايات. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بعد المقال الأين في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، الأصنام يعني صورا مصنوعة، صورا مصنوعة، لأن الصنم يطلق عليه أيضا صورة ويطلق عليه تمثال، فكلمة صورة لا تقتصر على ما يرسم مثلا على قرص مستوي، وإنما التماثيل التي تجسم يطلق عليه أيضا صورة. أتتخذ أصناما يعني صورا مصنوعة آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي باعتقاد إلهيتها أو اتصافها بصفاته أو استحقاقها للعبادة، لأن الإلهية بوجود الوجود بالذات، يعني واجب الوجود بالذات هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوجد للمخلوقات ولم يوجد سبحانه وتعالى شيء، وإنما الله هو واجب الوجود. وهذه الأصنام ممكنة مصنوعة، لأن هنا يستعمل التصنيع عبارات يعني ألفاظ الأحكام العقلية، الأحكام العقلية ثلاثة معروفة، إن الممكن والمستحيل وواجب الوجود، فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى فقط الذي أحدث وخلق وصنع كل شيء، وأما الممكن فهو كل ما نراه في عالم الممكنات، أما المستحيل فهو اجتماع النقيضين. فهنا يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، إن كيف تعتقدون بألوهية هذه الأصنام وأنتم ترونها مصنوعة مخلوقة أحدثها غيرها، فلا تستحق العبادة لأن الإلهية لمن هو واجب الوجود بالذات، أما هذه الأصنام فهي ممكنة مصنوعة، وأن لها الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى، وهي عاجزة عن النفع والضر، خالية عن الحياة والسمع والبصر، والعبادة غاية التذلل، فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من المذلة، يعني تتخذون هذه الأصنام ترونها بأعينكم أنها مصنوعة، افتقرت إلى من يصنعها، ثم أنتم أيها العابدون أفضل من معبوداتكم، لأن لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، أما هي فجنات لا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا، فهي خالية عن الحياة والسمع والبصر. وإذا كانت العبادة هي غاية التذلل وهي تحقيق الألوهية، فلا يستحق العبادة من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذلة، كيف تكون ذليلة مفتقرة إلى صانع، يعني ليس عندها سمع ولا بصر ولا حياة، ومع ذلك ولا تستطيع نفعا ولا ضرا، ومع ذلك تعتقدون استحقاقها للألوهية وللعبودية، وإنما يستحقها من كان في غاية العلو. قرأ آزر، وقال إبراهيم لأبيه آزر بالنصب عطف بيان لأبيه ولقوله لأبيه، وقرأت بالضم عن النداء آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذه الآية أيضا حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، الشيعة يزعمون أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، حتى إنهم يعتقدون في يعني إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون في إسلام علي في إسلام أبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حجة واضحة وصريحة في بطلان مذهبهم في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، لأن الله يقول هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم لأبيه آزر، وزعموا أن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه. فلا شك أن الأصل هو إطلاق الحقيقة، صحيح قد يطلق على العم لفظ الأب، وكبات ملة أبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأطلق على إسماعيل عليه السلام لفظ الأباء مع أنه يعني عمه، فيمكن لكن إذا لكن الأصل هو الحقيقة، أن الأصل هو الأب الذي يعني يخرج الولد من كلبه. ومثل هذا الزعم وهو أن آزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه لا يلزم به من غير نقل، يحتاج إلى نقل إثباته، فإن لم يؤتى بنقل فالأصل الحقيقة أن آزر هو أبوه بالفعل وليس عمه كما زعموا، كما أن في الآية دليلا على بطلان قول الإمامية الشيعة إن الإمام لا يجوز أن يكون أبوه كافرا، هم قالوا أيضا في أئمتهم المعصومين في زعمهم أبو الإمام أيضا لا يكون كافرا، لأنه إذا جاء نبي أبوه
كافر، إذا جاز النبي زوجته يعني كافرة فالإمام أولى، الإمام أولى إذا جاز هذا على النبي فالإمام أولى أن يجوز عليه ذلك. حقيقة هذه الجملة من الآيات التي أورد الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام يعني من أروع مواضع الاحتجاج للتوحيد والإتقان ما عليه المشركون ومن يشركون بالله سبحانه وتعالى لا لم ينزل به سلطان. قد أفاض العلماء جدا في استنباط الفوائد منها، لكننا سنلتجئ على ما نستطيع وما يتسع وقتنا له. فقد اكتمل كلام الخبير عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام على ذكر الحجه العقليه اجمالا على فساد قول عملة الاصنام. فهنا هذه الايه ابطال لمنهج عملة الاصنام اولا، بدا بعملة الاصنام وقال ابراهيم لابيه آزرة أتتخذ اصناما الهه. هنا ابطل عبادة الاصنام باقصى الاجمال والتركيز والاختصار، أتتخذ اصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا في هذه الآية يعني أجمل كما ذكرنا التنجيل لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام. هذا التنجيل جاء مفصلا، يعني إبراهيم لم يحصل على هذا، وإنما في هذا الموضع من القرآن الكريم أجمل الله سبحانه وتعالى حكاية كما قال إبراهيم عليه السلام. لكن إبراهيم في محاورته مع قومه فصل في إظهار وجهه هذا التنبيه وإظهار وجود مصنع عبادة الأصنام كما في سورة مريم يقول تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أيضا الحديث أثبت أنه أبوه، يلقى إبراهيم يقابل إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة والعياذ بالله. فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد لأنه كان كافرا. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بجيش متلفخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والشيخ ذكر الضباع، ذكر الضباع وأراد يعني أن هذا المليخ أو هذا الضبع الذكر يعني متلفخ برجله بنجاسته أو بالطين. فينظر فإذا هو بجيش متلفخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض المفسرين: ثمرت الآية الدلالة على وجود النصيحة في الدين لا سيما للأقارب، فإن من كان أقرب فهو أهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام اختص أباه بالتركيز على دعوته إلى التوحيد، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقضية وزيد وكانوا معه في الدار فأمنوا وسبقوا إلى الإسلام، ثم بسائر قريش، ثم بالعرب، ثم بالموالي. وبدأ إبراهيم بأبيه ثم بقومه. الملك الواحد هنا في هذه المنظرة وبدأ بأبيه أولا، ثم ذلك نفذ قومه من عبدة الكواكب. وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين والذم والتوبيخ لأجله ليس من العقوق كالهجرة، هكذا في التهليل. النصيحة في الدين وإنكار بالشرك مثلا على الأبي إذا كان كافرا هذا ليس من العقوق، لأن إبراهيم عليه السلام أبعد الناس من الشرك من العقوق، وهو هنا قد أغلظ على أبيه بالإنكار في صورة الشرك بقوله: إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأنكم يعني ارتضيتم باتخاذ الأصنام غالبا. فالإنكار في الدين والذم والتوبيخ من أجل التوحيد والطاعة ليس لمن وقع فيه، فما منفات الهجرة. ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نطلعه على حقائقهما ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل، من حيث إنهما أي السماوات والأرض بما فيهما مرهبان مملوكان له تعالى. هذا هو من هذه المملكة الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، والله ملك ومالك كل من في السماوات ومن في الأرض. قوله تعالى ملكوت، الملكوت مصدر على جنة المبالغة كالرهبوت والجبروت، ومعنى الملكوت يعني هذا اللفظ يستعمل في الملك، لكن بالذات يخص به الملك العظيم لأنه نوع من المبالغة في المنظر النفسي. الملكوت أي الملك العظيم لله عز وجل والسلطان القاهر. وقيل ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما، أي نعم. وليكون من الموقنين عطف على علة محذوفة لم تقطع بعينها إشعارا، لأن تلك الإراءة فوائد جمة من جملتها ما يرجل وليكون من الموقنين، يعني كأن الله تعالى يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لعلل عظيمة وفوائد عظيمة منها وليكون من الموقنين، فدل على قوله تعالى وليكون من الموقنين العطف هذا دل على أن في علة أخرى لم تنكر في الآية، واضح ان الفوائد من ذلك اكثر بكثير، لكن منها وليكون من الموقنين. قال النهايلي في الايه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليعلم ان شيئا من روحانيات الافلاك والكواكب والمشايخ والشياطين لا يصلح للالهيه، يعني كان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل في السماوات والارض على اختلاف انواعها، ويرى ويعلم ويوقن ان كل منها فيه من الصفات ما يجعله غير صالح ان يتخذ الها، سواء كانت الافلاك او الكواكب او المشارك او التوحيد. وان يكون من الموقنين اي للتوحيد وللاستدلال بالادله الكثيره، ان كثره الادله يزيد اليقين. نعم. وقيل ليكون من الموقنين بالتوحيد فعلنا ما فعلنا من الإراءة والتفصيل في آيات السماوات والأرض. قال الرازي وهنا دقيقة عقلية، وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة، ويعني نور الله تعالى الذي ينزل التوحيد والذي يزيد اليقين بالخلق مستمر وموجود، والأصل أن كل البشر معرضون لهذا النور حتى يعني ينفخ اليقين في قلوبهم، لكن المشكلة أن الأرواح البشرية لا تطير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب القلب الذي لا يدرك نور التوحيد ونور الله سبحانه وتعالى ويعني يكون عنده اليقين. هذا ليس بسبب أن أنوار الله عز وجل غير مشرفة على هذه القلوب ولا هذه الوجوه، هي موجودة، لكن هناك حجب تحول بين وصولها في بعض القلوب والعياذ بالله. فإذا هناك حجب أو حجاب على قلوب من لا يؤمنون هي الذي تحول بين وصول نور الله الى قلوبهم. ما هو هذا الحجاب؟ هذا الحجاب هو كما يقول هنا ليس الا الاستغاله بغير الله عز وجل، كل ما يغلط عن الله فهو حجاب دون وصول هذه الانوار الى قلبك. فاذا كان الامر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا التجلي، كلما يعني كثف الحجاب وغلظ كلما لم يعني كانت الشيء المعتم الذي لا يسمح بنفاذ النور، واضح كذلك كلما رفع هذا الحجاب كلما كان اكبر القلب على ان يتصل بهذا النور، اذا غلظت الحجب حالت دون وصول هذه الانوار الى القلوب، فبقدر ما يكون الحجاب يحصل التجلي. فقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام اتتخذ اصناما الهه هو يشير لهذا المعنى، وهو تقبيح الاستغاثه بغير الله عز وجل وبعباده غير الله، فالاستغاثة بعباد غير الله حجاب يقول دون وصول نور الإيمان واليقين إلى القلب. فكل ما سوى الله تعالى فهو حجاب عن الله تعالى، فلما زال ذلك الحجاب لا جرم فجلى له ملكوت السماوات بالتمام. فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات معناه
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور، نور تجلي جلال الله تعالى، فكان قوله تعالى وكذلك من سأل لهذه الفائدة الشريفة الروحانية. قال الرازي أيضا اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل، تزول الشبهة أولا ثم يحصل التأمل، والتأمل يؤدي إلى اليقين. ولهذا المعنى لا يوقف علم الله تعالى بكونه يقينا. لماذا؟ لأن علم الله غير مسبوق بشبهة، فلا يوقف علم الله بأنه يقين، لكن يقين يسبق بشبهة يسبقها تأمل ثم يصل الإنسان لليقين. واضح؟ فلذلك يوقف علم الله بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بشبهة، وأيضا لأن علم الله عز وجل غير مستفاد من الفكر والتأمل، بل هو صفة من صفاته جل وعلا. واعلم ان الانسان في اول ما يستدل به فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهه من بعض الوجوه، فاذا كثرت الدلائل توافقت وتطابقت صارت سببا لحصول اليقين. لماذا؟ لانه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل كل دليل تتعلمه وتتفكر فيه وتتذكر فانه يوجب في القلب نوع تاثيره ويقوى اليقين به في القلب، فلا تزال القوه تتزايد حتى تنتهي الى الجزم ودرجة عليا من درجات العلم وهي يعني اليقين. إنما يأتي ذلك عن طريق الإيه؟ التفكر، وعن طريق الإيه؟ التعلم، التعلم والنظر. فكلما زادت الأدلة كلما زاد اليقين. فإذا العلم لا يستوجب كلهم في العلم، وإنما الناس يتفاوتون بإيه؟ بحسب قوة اليقين في قلوبهم. كذلك كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة، يعني كثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة بكل أنواعها على المدلول الواحد جاري مجرى تكرار الدرس الواحد. فكما ان كثره التكرار تفيد الحفظه المتاكد ان لا يزول عن القلب، كذلك كثره توريد الادله ايراد الادله على القلب والعلم والبراهين فانه على مدلول واحد فانه يقوي هذا العلم وهذا اليقين. يقول ايضا ان القلب عند الاستدلال في البداية كان مظلما جدا، فإذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات الحاصلة في القلب، فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة، نور الدليل الأول مع ظلمة إيه؟ الكبهة قبل هذا ورود الدليل. فإذا حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى فيصير الإشراق واللمعانه أتم. وكما أن الشمس إذا خرجت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح، كذلك الاستدلال الأول يكون كالصبح، يكون فيه في بداية طلوع الفجر، ضوء الفجر يكون النور يعني إيه يبدأ في الظهور أولا ثم يقوى ثم يقوى، وفي البداية يكون مختلفا بظلمة، كلما تغرب النور كلما اقتربت الشمس وارتفعت فكذلك يقوى النور. ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من شمس الرأس، فإذا وصلت إلى شمس الرأس حصل النور التام. فكذلك العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلاء. إلا أن الفرق بين شمس العلم، شمس العلم أو شمس الإيه؟ الأدلة التي تؤدي إلى اليقين، شمس الأدلة التي والاستدلال والبراهين، الفرق بين شمس العلم وشمس العالم، الشمس التي نراها تشرق الصباح، ما الفرق بينهما؟ إلا أن الفرق بين شمس العلم وشمس العالم أن شمس العالم الجسماني لها في الارتقاء والتصاعد حد معين لا يمكن أن يزاد عليه ست عود، الشمس لم تنتقل إلى الزوال تبقى في كبد السماء ثم تزول إلى أن تغرب عن ذلك، تصل للكمال ثم تزول، واضح؟ هذا في شمس العالم الجسماني العالم النفسي. أما العالم أما شمس المعرفة وشمس العقل وشمس التوحيد فلا نهاية لتصاعدها ولا غاية من زيادها، كلما زاد اليقين كلما زادت الأدلة يرتفع الإيمان ويزداد اليقين وهكذا. وهذا هو اللي بيكون حقيقة الفرق الحقيقة بين مراتب الناس في التوفيق وقوة اليقين، بسبب كثرة الأدلة كثرة التدبر والتفكر فيظل اليقين يزداد، وشمس المعرفة وشمس العلم وشمس التوحيد تزداد إشراقا ولمعان مرورة في القلب.
بلا نهاية. بعكس كان في الدنيا فإن أنا أحد أكثر. إذا وصلت إليه تبدأ في الأصول وفي الهروب. الانطواء نهاية الهروب. لكن كم المعرفة لا يطرأ عليه ذلك النقصان. بل كلما زاد الإيمان كلما قوي اليقين في القلب. ولذلك يخطر بعض العلماء على من عداه بسبب هذا هذه الهيبة. أي نعم. وأما نعم يكون فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري يعني إشارة إلى نقول عملية ترقي في إيمان إبراهيم وفي علم إبراهيم وفي يقين إبراهيم. نري كان هنا أتى بالإيه؟ بلفظ المبارك. نري إبراهيم معناها عملية مستمرة دائما يتأمل دائما يفتح الله عليه ويطلق عليه على قلبه أنوار التوحيد. هذه إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات يترقى فيها واحدا بعد واحد. وليكون من الممكنين هذه إشارة إلى درجات أنوار التجلي وطرق فمس المعرفة والتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أولا ذكر أن إبراهيم عليه السلام أفضل عباد الأصنام وأنذر أولا على أبيه. قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومن حالة أخرى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المنكرين ذكر هذه القراءة مزملة ثم فصلها في الآية الثالثة فقال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لما رأى يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملكوت وأيقن أن شيئا من هذا الملكوت المخلوقات في السماوات وفي الأرض لا يصلح للإلهية أراد الرد على قوله في اعتقاد إلهيتها لخفتها أن هذه المخلوقات خفيفة باعتبار اعتقاد ماذا خفيفة لأنها مفتقرة في أفعالها إلى أجسام لها بناءة الأصول وإن كانت علوية وكذا اعتقاد إلهية لتلك الأجسام كما تقول كما رد عليهم في اعتقاد إلهية الأصنام فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. وبالجملة فهذه الآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام وكيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى رتبة الليقان. معنى جن عليه الليل كلمة لفظ جنة دائما بنستعمل فيما يستطر الجنة الجنة من كثرة الليل الخضرة التي فيها تذكر ما وراءها الجميل لأنه يكتب في رفض أمه بالمجنون لأنه عقله يغطى وكذلك جن عليه الليل يعني تجرأوا بظلاله والكوكب قيل الزهرة وقيل المستوي أو المسترع والكوكب من حيث اللغة هو النجم رأى كوكبا الكوكب لغة من ناحية اللغة هو النجم وكان طبعا علوم الحديث الفرق بين الكوكب وبين النجم. قال الزبيدي في كتاب القاموس وكونه علما علما بالغلبة على الزهرة غير ما تجده وإنما هي الكوكبة يعني العلم الذي إذا تعلم يدل على الزهرة فهو كلمة الكوكبة. قال الزمخشري كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. الناس اللي دايما يحاولوا ان يغيروا من الاسلام دين ضد العقل والاسلام يعقل العقل اللي بالعكس دليل في الاسلام الاولى هي انه دائما يندمنا ويحسنا ويحرضنا كان يوجب علينا التفكير التفكر واعمال العقل في ايات الله سبحانه وتعالى ليس مجرد يعني ماثله انما هو فريضه فريضه الصلاه وقد قرانا هذا المعنى مرارا ودليله من يذكر لنا الدليل دليل من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت نعم قام ليلة من الليالي فقال عائشة دليلي أتعبد بربي قالت والله إني لأحب قربك وأحب ما يقربك فقام صلى الله عليه وسلم فتظهر وصلى فأخذ يبكي في صلاته حتى بل لحيته وظل يبكي حتى بل حجرة ثم يبكي حتى بل الصرا حتى بل الأرض من كثرة دموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتأمل قوله عليه السلام في صدر الإسلام: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. هذا يفيد تحريم من قرأها ولم يتفكر فيها، وبالتالي يعني وجوب الايه؟ التفكر والتفكر. فالإسلام ده أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. بالعكس الإسلام هو دين العقل، لكن الإسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. أي نعم. فهنا نموذج من نماذج كيف الإمام الإسلام يشجع قومه على إعمال عقوله والتدبر والنظر وذكر الله. وعرفه ابن القيم عليه السلام أن النظر الصحيح يؤدي إلى أن شيئا من هذه المعبودات لا يصلح أن يكون إلها، لقيام دليل الحدوث فيها، قيام دليل الحدوث أنها طارئة فيها، وأن وراءها محدثا أحدثها، وطامعا صنعها، ومدبرا دبر طلوعها وأصولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. فقول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي. يذكر في بعض العلماء اختلاف في تفسير، بعض العلماء قال هذا ربي على سبيل الاستفهام انكار، يعني يقول لهم هذا ربي، يعني هل يصلح هذا ان يكون ربي؟ واضح. وان كان الاقرب والله تعالى اعلم ان ابراهيم عليه السلام كان يتنزل مع خصومه، يتنزل يعني يتدرج بهم ويرسل اعلام معهم في المناظره اظهارا للموافقه لهم كي يلزمهم بعد ذلك الحجه، وهذا اسلوب في المناظره معروف في يعني علم الجدل. هذا ربي، إرخاء للعنان معهم لإظهار موافقته لهم أولا، يعني أنا وصلت أن هذا ربي، هذا كوكب ربي، وهو ينتظر بعد ذلك ما سيكون. ثم أقصر قولهم بنفس الله لأنه أقرب لرجوع الخط بعد ما يوافقه ثم يمكن هذا البلاغ. قال الزمخشري: قول إبراهيم ذلك هو قول من يمسك خصمه مع علمه لأنه مبتل، لأن صاحب الحق لا يضره أن يتنزل مع الخصم ويعني إيه يتواضع ويعمله إيه بقدر عقله حتى يعني يجلبه مع ذلك إلى الحق، لا يضره شيء. وهذا له نظر القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة سبأ: وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل أنت لما تقول للذي تناظره مشرك أو كافر تناظره وتقول له وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تقدم مقدمه وتقول الحق لن يعني ما واحد منا، فإما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين. فهل معنى ذلك أنك تسوي الحق والباطل؟ لا، هذا نوع من التنزل والتنقص من الحق، لأن هذا يكون أقرب إلى رجوع عن الباطل الذي هو عليه. وهذا نوع نظير نظائر أخرى في القرآن، مثلا قول الشاهد، قول الشاهد في قصة يوسف عليه السلام: وشاهد شاهد من أهلها. بدأ بإيه؟ بدأ بما فيه اتهام يوسف عليه السلام: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. احتمال الثاني بعد ذلك، فهذا التأخير لا يضر لأن لن يغير من حقيقة الشيء، لكن هو يبدأ بأنه أقرب إلى أسماع خصمه وطلبه. إن كان قميصه قد من دور فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل أولا أو بعدين من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كذلك تشوار المؤمن، مؤمن آل فرعون حينما يعني ناظر قومه أو يعني جهر بقول الحق: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إلا أنا. واضح. وإياك كاذبا فعليك، هو احتمال حاجة من الشيء كاذب طالب، لكن بدأ بإيه؟ باحتمال الأقرب لهواه، كنوع أيضا من التنصر به، فهذا الاحتمال لأن هذا لن يضر موسى عليه السلام. فإياك كاذب وإياك كاذبا وإياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ولتخذنا ما هو أقرب إلى هواه، وهذا لا يضر الحق أن يحكم مثل هذا التنزل مع الخصم. فهذا نوع من الإنصاف بالخصم تألفا له، مع علم أن خصمه مقبل يحكي قوله كما هو حتى يغير أنه غير متعطل من الهائل، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغف، ثم يشر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. يقول تعالى: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال ماذا ربي قال ماذا ربي طبعا ابراهيم عليه السلام مش اول مره يرى ان في كوكب هياكل بالليل ده واضح يعني ما هيش حاجه جديده عليه فده يؤكد ان ابراهيم عليه السلام كان ايه كان مناظرا ولم يكن ناظرا ابراهيم لم يكن ناظرا لم يكن ناظرا لنفسه لكنه كان مناظرا فكان يتنزل فقط يعني هذا الكلام مش معناه ابراهيم تنازل بعض الناس ويقولون هذا الامر الفعل السريع لابراهيم لان ابراهيم بيترقب الان في تحت للتوحيد هذا شيء سريع جدا ونفع كما سنبين ذلك في ان شاء الله تعالى لا يليق ابدا بنسبه الفكر الى النبي من الانبياء ابدا مستحيل ان ابراهيم الاول ان الكلام مثاله كان بينظر ف يعني لما راى الماء الحمراء بعدها قال هذا ربي وتكون على الحقيقه ثم بعد ذلك لما راى اثم قال لان الذين رب الاثمين القوم الضليل ثم نظر ذلك في يعني في القمر المستن كمل مستحيل هذا لا يمكن ان يصدق في حق ابراهيم عليه السلام كما تنزل الادله على ذلك ان شاء الله تعالى فقوله فلما اكل اي غار قال لا احب الاثمين يعني لا احب عباده من كان كذلك فان الاصول دناءه تناهي الالهيه بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلا عن اتخاذه اله او معبودا فضلا عما يفتقر اليه واضح فمعنى ذلك ان هناك من يفرق امر هذا الكوكب ويدبره وانه خاضع لناموسه ولسننه فلما اكل قال لا احب الاخرين اشار الى ايثار حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياكل ولا يغيب عنك ولا يشاركه عن حب من عداء من اي كان من المخلوقين ولذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد احذف عزما فيك فانك ميت واحذف من فيك فانك مفارق هل الله سبحانه وتعالى يفارقك الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا الله معك في القبر الله معك في البرزخ ومعك ايضا في الاخره لن يفارقك يعني اظهر بمحبه الله لان الله لا يغيب ابدا عنك فهذه الاشاره من حرف الكافيه لهذا المعنى ان الانسان لا يؤثر ابدا محبه غير الله على الله عز وجل قال لا احب الاكلين فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده فلما راى القمر بازغا يعني قارعا مبتدرا الضوء قال هذا ربي ايضا على الاسلوب المتقدم وهو انه نوع من النطقه للحصن والتدرج مع الحصن وتاليف قلبه فلما اكل هو الان يوريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا في كيفيه التفكر والتوصل الى حقائق التوحيد وبطلان عباده غير الله عز وجل فلما اكل قال انظروا بان هذه المرحله الثانيه المره الاولى عليه قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين المرحله الثانيه في هذا في الدليل الاول اما اتاهم في الدليل الثاني استنبط مثل ايه في الكلام درجه اخرى فقال لم يكن لئن لم يهدني ربي على نفسه هو لاكونن من القوم الضالين اقصد في المرحله الاولى قال لا احب الاثرين فقط لا احب الاثرين المرحله الثانيه ترقى درجه اعلى فقال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين كانه ينبهه الى ان هذا ضلال وان ما هم عليه ضلال نعم ان ما رايته لا يليق بالالهيه لدناءته لنحوه فقد وحي هذا القمر ايضا وغار واكل قال ابن مخزري وفيه تنبيه لقومه على ان من اتخذ القمر الها وهو نظير الكواكب في الاصول فهو ضال وان الهدايه للحق بتوفيق الله تعالى ولطفه فان لم يهديني ربي اشار الى ان من طلب الهدايه يطلب فليكونها من الله فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهدكم ايضا وايضا التعريض بضلالهم ثانيا اصرح واقوى من قوله اولا لا احب الاثرين وانما ترقى الى ذلك لان الخصوم قد اقامت عليه بالاستدلال الاول حجه فالتوا بالخطف في معتقدهم يعني في اول مره لما قال لا احب الاثرين بداوا يعني ايه احتمال الخطف في الالهه بدا يطرح على خروجهم ان هذه الالهه ابتداء كسر هذا الحل او اقتراحه بان ايه ان هذه الالهه قابله للانسان يتفكر في يعني في بطلان عبادتها ففتحوا الباب اولا ثم اشتد في الكلام ثانيا
فأولا هل يكون بالخط في معتقدين ويكون بكلام بغاية اللغة هذا خط لا يرشد من الآكلين هو بحيث فكر نحن أيضا يجب أننا نحب الآكلين
واضح
ولو قيل هذا في الأول كان عنهم كانوا ينكرون لو من أول مرة قال لهم لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين ربما نفروا ولا يبغون إلى الاستبداد فما عرض صلوات الله عليه لأنه في ضلالة إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واجتماعهم إلى آخره والدليل على ذلك أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهم والتصريح لأنهم على شرك حين تم قيام الحجة وتبلغ الحق وبلغ من الظهور غاية المقصود كما قال تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون المرة الأولى قال عن نفسي لا أحب الآكلين المرة الثانية إن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين المرة الثالثة قام بالحجة تماما فلذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون وطبعا هو نفس الأسلوب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وذكر اسم الإشارة لم يقل هذه ربي إنما قال هذا ربي لأن الخبر مذكر لأن الخبر ولفظ ربي مذكر أو لأنه أراد هذا ربي يعني هذا الطالع ربي هذا الطالع ربي أو هذا الذي أراه ربي أو أنه قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي لزيادة الرب عن سبب التأنيث ليستفزهم لأنه لو حقر بوجه ما كان سببا لعدم إبغائه فبذلك قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي فلم يؤنثه لئلا يعارض عظامته نقص الأنوثة ولو غير حقيقية وهي وإن كانت في الواقع لم يأتي بها لفظا لأنه قصد بذلك مساعدة الخصم أولا هذا ربي هذا أكبر أي أكبر الكواكب جرما وأعظمها قوة فهو أولى بالإلهية أكبر من كل من سبقها من القمر ومن غيرها من الكواكب واضح وفيه تأكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار عن نطقه مع إصابة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى لبيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر هذا أكبر معناه أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر فلما أكلت الشمس قال طابعا بالحق يا قوم إني بريء مما تشركون يعني من الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى أو بريء من إشراككم ثم قال عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي أي وجه قلبي وروحي في المحبة والعبادة بل جعلته مسلما للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة وما أنا من المشركين توسع المفسرون هنا في الكلام على قوله عليه السلام هذا ربي فمن قائل لأن المتكلم بها آزر فلما رأى كوكبا قال هذا ربي يعني آزر قال هذا ربي أول ما رأى كوكب فإبراهيم رد عليه فقال له فلما أفاد قال لا إبراهيم لا أحب الأفريد فلما رأى كوكبا قال يعني آزر هذا ربي فلما أكل قال يعني إبراهيم لا أحب الأفريد وهكذا أن الذي يقول هذا ربي هو آزر والذي يرد عليه هو إبراهيم عليه السلام وقيل إنه إبراهيم الذي كان يقول هذا إبراهيم عليه السلام لكن الذي قال إنه إبراهيم لم يشكر بل قال إنه إبراهيم في حالة كفورية ليس في حالة التكليف لأنه مش ممكن أبدا يتصور نبي يقع في الشرك والعياذ بالله الأنبياء معصومون من المعاصي فكيف لا يعصمون من الشرك فلذلك من قال إنه إبراهيم قال إنه إبراهيم في حال الكفورية قبل استحكام النظر في معرفة الله تعالى بقوله لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وقيل بل الذي قال هذا ربي هو ابراهيم عليه السلام وليس هو فطر انما بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرساله الا انه اراد الاستفهام الانكاري توبيخا لقومه فحدث الهمزه ومثله كثير يعني اصلها ايه هذا ربي، هذا يصح ان يكون ربي، فيكون ايه بحذف همزه الاستفهام، والاستفهام ليس حقيقه وانما انكاري يتجه. هذا يصح ان يكون ربي، هذا ربي ينفع، هذا ربي، هذا ما هو المثال هو المقصود. فمن قال انه ابراهيم عليه السلام بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرساله اراد انه استفهام انكاري توبيخا لقومه، فحاجه الهمزه، وهذا معروف كثير في لغه العرب. وفيهم على إدمار القول، لأن يعني إبراهيم عليه السلام قال، لكن على إدمار القول يعني إيه؟ فلما أفل قال هذا، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. يوم إدمار القول يعني قال إبراهيم يقولون هذا ربي، يقدر كلمة إيه؟ يقولون هذا ربي، وإدمار القول كثير. والخير هذا ربي يعني في زعمكم واعتقادكم، هذا ربي فيما تزعمون. وقيل الإصرار على سبيل الاستهزاء، هذا ربي يستهزئ من هذه الأرباب. والقصد في كل هذه الأسوار كما تلاحظون هو تنزيه مقامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشك والحيرة واعتقاد ربوبية ذلك لمنافاته العصمة، فالأبناء معصومون من أن يقعوا في ذلك. على اي حال اقرب ان القاسم يقول هذا مسلم بلا ريب وهو عصمه الابناء، ولكن الاوجه من جميع ذلك كله ما اكتشفناه اولا من ان قوله هذا ربي من باب استعمال النطقه مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو فوق مقدمه في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمه عند غيره. انا ما استدل يسوق مقدمه في الدليل، هو نفسه لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وبالمناسبة يعني هذا الأسلوب هو الذي يوقع كثير من الناس في أنهم ينسبون لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكون بها، لكن هم يأتون لسياق كلام كبير يكون طويل يكون بشيخ الإسلام، فيقطعون من منتصف الكلام قطعة وينسبونها لشيخ الإسلام، ويكون شيخ الإسلام ربما يكون يستعمل نفس هذا الأسلوب الذي نتكلم عليه الآن، وهو انه يتنزل مع الحق لإلزام الجمع ويذكر في مقدمة الدليل شيئا هو لا يعتقده بل يعتقده مطلقا، لكنه يتضمن في إبطال هذا المذهب الذي يتخذه الخط. نعم، نعيد هذه العبارة. الأوجب من جميع ذلك هو أن قوله هذا ربي من باب استعمال المنطقة مع الخطوب على سبيل الوضع، وروى أي الوضع فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها أي المناظر لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر ابن محسنين على هذا الوجه الكريم، قال الناصر بالاتفاق وذلك متعين، وذلك متعين. لماذا متعين؟ يقول ورد في الحديث الوارد في الشفاعة حديث رواه البخاري أنهم يأتون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيلتمسون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي، ويذكر في ذاته الثلاث، فيقول نفسه لا، ما هي صفات الثلاث؟ يعني معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام يتذكر في ذلك الوقت أعظم ما صدر منه من الذنوب، هي ليست ذنوبا لكن هي بالنسبة لمقامه يعني من باقي يعني حسنات الأمراض في الآية المقربين، واضح؟ فإبراهيم عليه السلام الآن يستقبل إيه؟ أبشع شيء عمله في نظره، ويستحي من ربه تعالى بسبب هذه الثلاث كذبات، هل هي كذبة حقيقة؟ الثلاث على إيه تعريض وليست كذبة، ولذلك حينما ينفرد بالأمة منه الشفاعة يقول نفسي نفسي، ويذكر في ذاته الثلاث، ويقول لست لها لست لها، ما هي كذبات الثلاث؟ قوله في سارة إنها أخته، وإنما أنا أنها أختي في الإسلام، وقوله إنه سخيف قال إني سخيف، وإنما أنا همه بقوله وبكفهم والمؤمن يسلمه ذلك، وقوله بل فعله كبيرهم. وقد ذكرت فيه وجوه من التعريف، فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه يعني هذه عد على نفس هذه الكلمات محصوره في هذه الثلاث ذات، هذه لو فيه ذنب اعظم ايها اعظم، يعني لو كان فعلا ابراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بالحق وبصدق وهو مكلف لكي هذا يكون اعظم، ليه؟ هذا التعريض في المواضع الثلاث. وفنمنا لم يذكره كان على انه لم يكن يعني يصدر منه ليصدر منه على الحقيقه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ف يعني اذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بانه غير مراقب بها دل ذلك على انها اعظم ما صدر منه. هذه اعظم ذنب في نظره صدر منه. فلو كان الامر على ما يقال من ان هذا الكلام محكي عنه على انه نظره لنفسه لكان اولى ان يعده ويعني اعظم مما ذكرناه، لانه حينئذ يكون فكا بل جزما على ان الصحيح ان الانبياء قبل النبوه معصومون من ذلك. المقام، هل هو مقام نظر او مناظره؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ما يقتضي انه مقام نظر، ان ابراهيم كان ينظر لنفسه. واختاره ابن جرير مستدلا عليه بقوله لئن لم يهدني ربي. وقال محمد بن اسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه امه حين تفوتت عليه ابن مروج ابن كنعان، لما كان قد اخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه، فامر بقتل الغلمان يومئذ. فلما حملت ام ابراهيم ريف وحان وضعها ذهبت الى سرق غامرا بلدا فولدت فيه ابراهيم وتركته هناك، وذكر اشياء من خوارع الاعداد كما ذكر غيره من المفسرين. ثم قال ابن كثير رحمه الله والحق ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عباده الهياكل والاصنام. فبين في المقام الاول مع ابيه خطاه في عباده الاصنام الارضيه، بدا بالاصنام الارضيه. قال ابراهيم لابيه اجر اتتخذ اصناما الهه اني اراك قومك في ضلال مبين. ما هي الاصنام الارضيه؟ الاصنام الارضيه عملوها على صوره الملائكه السماويه ليشفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم احقر من ان يعبدوه. يعني انظر الى فلسفه هؤلاء القوم، قالوا نحن احسن من ان نعبد الله مباشره، نحن احسن من ان نعبد الله مباشره. يعني فقال نحن نتوكل الى الله بعباده الملائكه، نحن نتوكل الى الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكه، وهذه الملائكه لاننا لا نراها وليست معنا نحن محتاجين الى ان نجسدها امامنا في صوره مجسده ونعبدها باعتبارها صور لهذه الملائكه. يقول تبين خطاهم في عباده الاصنام الارضيه التي هي على صوره الملائكه السماويه ليدفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم احقر من ان يعبدوه، وانما يتوسلون اليه بعباده ملائكته ليدفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون اليه. وبين بهذا المقام خطاهم وضعوا لهم في عباده الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنهم ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي ذم من الأجرام خلقه الله مديرا لما له في ذلك من الحكم العظيم. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الصارفين، ثم تبدو في الليله القابله على هذا الجنوان، وهذه لا تصلح للالهيه. هذا نذر ان واضح من هذه المسيره ان هناك من يدبر امرها وهي ماموره بذلك، لا تملك لنفسها شيئا حتى انها لا تغيب. ثم بين في القمر ما بين في النجم ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الالهيه عن هذه الاجرام الثلاثه التي هي انور ما تقع عليه الافكار وتحقق ذلك بالدليل الصافع تبرأ من عبادتهن وموالاتهن واخبر بانه يعبد خالقهن ومسخرهن. ثم قال ابن سبيل وكيف يجوز ان يكون ناظرا في هذا المقام؟ ابراهيم كان مناظرا لم يكن ناظرا، يقول ابن كثير وكيف يجوز ان يكون يعني ابراهيم ناظرا يعني نفسه في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني قبل أن يخاطب أباه كان الله قد أتاه رزة. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يعني هذا نفسي مطلق لم يكن في لحظة من اللحظات من المشركين. هذا نفسي مطلق لفروق أي نوع من الشرك على إبراهيم عليه السلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال كل مولود يولد على الفطرة. إذا كان هذا في كل مولود حتى العود حتى النصراني حتى البولي وحتى آذر أبي إبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة. ثم الأصل والتوحيد والشرك طارئ لا كما يصور بعض المتذكرين في هذا الزمان ان التوحيد طارئ على الشرك. يعني الاصل في الانسان كان مشرك ثم ترقى اكتساب التوحيد الى ان اخترع هو التوحيد في النهايه. واضح بل القانون بالوثنيين المشركين وكلاء المصريين يعني وبلا استحياء يفتخرون ان نحن الفراعنه الذين اخترعنا التوحيد. وتوحيد ايه؟ توحيد جهه النصارى لما عملوا نفرتيتي عملت شركة آلهة دين الشمس أدول ومش عارف المهم ثلاث آلهة وحدوها في إله واحد سمعت عن مصارى. فهذا هو توحيد أحمدون والعياذ بالله. ويشكرون هؤلاء المشركين من الفراعنة لعنهم الله. واضح الأصل هو التوحيد ثم الشرك غيرة طارئة على التوحيد. واضح كل موجود يولد على الفطرة يعني عند الاستعداد والتهيؤ إذا خلع عن مؤثرات البيئة أن يعني يعترف بالتوحيد بالفطرة دون أي مؤثر. يعني افترض بعض العلماء قال لو أنك أتيت لمولود من ساعة ما يولد وحبسته في مكان واضح وظل هذا في هذا المكان يعني موفر له غذاء مثل والطعام حتى يبقى حيا إلى أن سب وهلك لنطق بأن لا إله إلا الله بالفطرة بالفطرة. ولذلك يعني نحن كرامة هذا الكلام مرارا يعني ان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يرد الى بعض الشباب انفسهم ويسمع كلام الناس المضلين الذين يقولون يعني ينبغي الانسان يبدا بالشك اولا ثم بعد ذلك يترفع. لا الشك هذا مرض وبلاء وشر وما ادراك ما خدمك لما تشك تكون صادق في الشك ولا ان تغفل عن نفسك تكون طيب شكك وهدفت عندك من الايمان ونزلت لمستوى الشك. هذا ان الله قبض روحك في هذا البيت فكيف تكون قاتلته؟ الشك ايه؟ الشك ده مرض وبلاء. فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفطره وهذا هو الدليل اقوى دليل ان كل واحد منا يحس بوجود الله عز وجل وبربوبيه الله عز وجل بالفطره بالفطره ان هو مفطور على هذا المجهول على هذه يعني على التوحيد وهو الاعتراف والاقرار بالله سبحانه وتعالى. فكل مولود يولد على الفطره مهيئ لقبول التوحيد. لكن الذي يحصل هو ان البيئه من حول هذا الطفل هي التي تحرفه الى الشرك فابواه يهودانه او يمقرانه او يمدسانه. هذا البيئه بسبب ايه؟ اللي بتفقد الشكر هؤلاء الاطفال الابرياء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء ما معنى حنفاء؟ جمع خليل. والخليل قلنا هو المائل لما تقول الولد اللي يلم مخوزه بتقول ايه في رجله حنفي حنفي. واضح؟ فمعنى الحديث يعني المائل مائل عن ايه؟ مائل عن الاديان الى الاسلام مائل عن الاديان الباطله وهاجر لها ومتجه الى الاسلام والتوحيد. اي نعم اني خلقت عبادي حنفاء. ثم قال تعالى في الحديث ثم انهم اتاكم الشياطين فاجتلتهم هي الشياطين التي حرفتهم عن التوحيد. وقال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل بتفسيرها لا تبديل لخلق الله لا تبدلوا خلق الله ولا تبدلوا فطرة الناس التي هي على التوحيد. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واضح؟ فمعناه على احد القولين هو فطره الله الذي فطر الناس عليها. فاذا كان يعني هذا في حق كائن الخليقه كل المخلوقين من البشر يولدون على الفطره فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسلية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقوله فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرة، قوله تعالى وحاجه قومه، وحاجه قومه إن كانت محاجة ومناظرة ولم يكن نظرا لنفسه. وإن من جود هذا المبحث الجليل وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه العلامة الزهر الثاني في كتابه الإلي والنحل، ونحن نسوقه عنه تأييدا لهذا البحث المهم وتعرفا بمعتقد قومه وما دفعهم إليه لما فيه من الفوائد. فكان الكلام يعني رغم طوله لكن ينطبق عليه قول القائل وما محاسن سيء كله حسن، ما محاسن سيء كله حسن. فلذلك نذكر الكلام على قوله وعظم الفائده به. يقول الإمام السهرستاني رحمه الله تعالى في ترجمة أصحاب الهياكل والأشخاص، هؤلاء من شرف الطبيعة وهم المتعصبون للروحانيين، وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هنا تفصيلا. اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسط ولا بد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد منه، فشجعوا من الهياكل التي هي السيارات السبع، فتعرفوا أولا بيوتها ومنازلها وثانيا مصانعها ومغاربها وثالثا اتصالاتها على أكمال الموافقة والمخالفة مرتبة على قضائها، ورابعا تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامسا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها، فعملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات وعينوا اليوم الوحري مثلا يوم السبت ورعوا فيه ساعته الأولى وتخصموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته ولبسوا اللباس الخاص به ومخروا بمخوره الخاص ودعوا بدعوات الخاصة وسألوا حاجتهم منه، الحاجة التي تتبع عن الوحل من أفعاله وآثاره الخاصة به. يعني كل فرقة عملوا تخصص معين ولوقت معين، بعد ما عملوا بقى حق متى يبرم ومتى يشرب وايه افضل ساعه ممكن يتجوز فيها الدعاء، ولبسوا له خواتيم وملابس معينه وبخور معين في وقت معين ويطلبوا منه شيء هو متخصص فيه. كذلك رفع الحاجه التي تختص بالمشترى في يومه وساعته وجميع الاضافات التي ذكرنا اليه، وكذلك سائر الحاجات الى الكواكب وكانوا يسمونها اربابا الهه، والله تعالى هو رب الارباب، يعني هذا هو زعمهم ان الله رب الارباب واله الالهه. ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرجال، فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات يعني الملائكة، ويتقربون إلى الروحانيات اللي هي الملائكة تقربوا إلى الباري تعالى لاعتقادهم بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل أبدان الروحانيات. ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا، يعني يقولوا يعني إيه هذه الهياكل اللي يتخذوها الصور او التماثيل او الهياكل التي يصنعونها من الحجارة الكره في الارض هنا، بيقولوا ان دي علاقتها بالملائكه مثل علاقه اجسامنا بارواحنا، فالاجسام هي هذه الصوره الموجوده الهياكل والارواح هي الملائكه، وفي ارتباط بين الهياكل وبين هذه الايه الارواح، فهم يعبدون الارواح اللي هي الملائكه يعبدون الهياكل لان الهياكل تقربهم الى الملائكه، ويعبدون الروحانيات اللي هي الملائكه لانها بمعنى تقربهم الى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول فكانوا يتقربون الى الهياكل تقربا الى الروحانيات يعني الملائكه، ويتقربون الى الروحانيات تقربا الى الباري تعالى لاعتقادهم بان لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل ابدان الروحانيات ونسبتها الى الروحانيات نسبه اجسادنا الى ارواحنا، فهم الأحياء الناطقون بحياة روحانية وهي أرقابها ومدبراتها تتصرف في أبدانها تدبيرا وتصريفا وتحريفا كما يتصرف في أبداننا، ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه، هذا كلامه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضى منهم العدد، وهذه الثلاثيات المذكورة في الكتب والسحر والكهنة والتحكيم والتعليم والخواتيم والصور كلها من علومهم. هذا ما يتعلق بأصحاب الهياكل. أما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط شيء يتوكل إليه وزفير يتشفع إليه فالروح هيات وإن كانت هي الوسائل، لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت، لأن لها طلوعا وأفولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار، فلم نسك لها التقرب بها والتوجه إليها. فالهياكل هي الكواكب بالسحر، وهي الكواكب التي علاقة بينها وبين الملائكة، فيعبدون الكواكب لأنها تقربهم من الملائكة والملائكة تقربهم إلى الله. دور أصحاب الهياكل، أصحاب الأشخاص قالوا إن الهياكل ليست أمامنا يعني ليل نهار بدليل عنا أحيانا اللي هي الكواكب مثلا، فلازم نستخدم أشخاص في الأرض هنا أيضا. لابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة ضد أعيننا، فنعكف عليها ونتوصل بها إلى الهياكل، فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى، فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة، كل شخص في مقابلة هيكل، وراعوا في ذلك جوهر الهيكل، يعني الجوهر الخاص به، يعني مثلا هيكل معين أو كوكب معين كل ده من الحديد أو في مادة الحديد، فيصنعون هيكل في الأرض من إيه؟ الشخص الصنم يعني الممثل له إيه؟ من نفس الهيكل المجوهر يعني. وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه، وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. من اتصال المحمود يؤثر في نجاح المخالف التي تستدعى منه، فتخرج إليه في يومه وساعته وتبخروا بالبخور الخاص به وتقسموا بخاتمه ولبسوا ثيابه وتضرعوا بدعائه وعزموا بعزائمه وسألوا حاجته منه، فيقولون كان تقضى حوائجهم بعد رعايه هذه الاضافات كلها، وذلك هو الذي اخبر التنزيل عنهم انهم عبد كل الكواكب والاوكان. فاصحاب الهياكل هم عبد كل الكواكب اذ قالوا بالهيتها كما شرحنا، واصحاب الاشخاص هم عبد كل الاوكان اذ سموها الهه، اذ سموها الهه في مقابله الهه اولئك السماويه، وقالوا هؤلاء سفعاؤنا عند الله. كان هذه فلسفة خبر إيه؟ الأصنام أو عبادة الأشخاص، صور الأشخاص هنا أو الهياكل في كواكبها. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين، فابتدأ بكسر مذهب الأشخاص، مذهب أصحاب الأشخاص، وذلك بقوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نساء إن ربك حكيم عليم. تلك الحجة اللي هي كفر بها مدى الأصحاب الأشخاص، ونحن كيف كفر قولهم؟ كفرهم قولا وفعلا، كفرهم قولا بقوله أتعبدون ما تنحتون فالله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تنحتون وهي أنتم تصنعون بأيديكم وترون أنها مفتقرة إليكم كي تصنعون وما ذلك تعبدونها وتنحتونها وأنتم أفضل منها، أتعبدون ما تنحتون فالله خلقكم وما تعملون. هذا كفر بهذا أو بهذه الحجة، هذا أمرهم بالقول. ولما كان أبوه آذر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية، ولهذا كانوا يسترون منه الأصنام لا من غيره، كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه، إذ قال لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينكر ولا يغني عنك شيئا، لأنك جهدت كل الجهد واستعملت كل العلم حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية، فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصرا، مع أنك خبير الخوف في صناعة هذه التماثيل ومراعاة الوقت والجدول والزمن وكذا، ومع ذلك مع كل الجهد الذي بذلته لم تستطع أن تكسبها سمعا ولا بصرا ولا حياة، ولا تستطيع أن تجعلها تبني عنك شيئا أو تضرك أو تنفعك، وإنك بفطرتك وخلقك أشرف درجة منها لأنك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا. والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المستقبل تكلفا والمعمول تصنعها. فيا لها من حيرة إذ صار المصنوع بيديك معبودا لك والصانع أشرف من المصنوع. طبعا مشاكل هذه الحجة تحدث في مستمعها حيرة يتحير صار المصنوع بيديك معبودا لك في أنت تصنعه وتجعله معبودا لك ده هو مفتقر ليك أنت هو محتاجك أنت أنت أفضل منه من كل حيث أنت بحيث الفطر أفضل أنت حي سميع بصير عاقل هو لا شيء عنده هذا أنت تستطيع أن تنفع وتضر بإذن الله هو لا يستطيع أن ينفع أو يضر والصانع أشرف من المصنوع على ذلك تعبده. يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إذا كانت هذه كلها تدور في محاولة في اجتهاد إبراهيم عليه السلام في كسر مذهبهم بالقول. فلما لم يجزي فلما لم يقبل حجته القولية عدل عليهم على نبينا الصلاة والسلام إلى كسر مذهبهم بالفعل بعدما اجتهد في القول فجعلهم ذهابا إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. والحقيقة التعبير عجيب يعني من فعل هذا بآلهتنا يعني إله يفعل به إله عاجز من الذي فعل هذا بآلهتنا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في الآية الأخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم. طبعا هنا في تعريض يعني بل فعل كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون معلق على هذا الخط فلما هم لا ينطقون إذا لا تنفع له إيه كبيرهم هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بدأ إيه الحيرة تنتابه ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت أن هؤلاء ينطقون كأنهم ناس يعني اكتشفوا شيء مذهل جدا مثلا لما قالوا كلام منطق يعني يقولون يعني إيه فسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فعلا أنتم الظالمون. ثم نفسوا استبدلوا السريع وانتكشوا فقالوا لقد كيف كلنا نسألهم أن تعلم أنهم لا ينطقون ثم رجعوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فأفحمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم كما أفحمهم بالقول حيث أحال الفعل منهم وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم وإلا فما كان الخير كاذبا قط. ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل كما أراه الله تعالى الحجة على قومه قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الطابئة وتقريرا أن الكمال في الرجال. فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام نوع من الإلزام كما ذكرنا. من فعله كبيرهم هذا يعني كان إلزامهم بالإنكار بالإلزام الفعلي بهذا الكلام. يقول وإلا كما كان الخليل كاذبا في هذا القول ولا مشركا في تلك الإشارة. ثم استدل بالأصول وتنفذ استدل بعد ذلك ثم استدل بالأصول والزوال والتغير والانتقال لأنه لا يصلح أن يكون ربا إلها فإن الإله القديم لا يتغير. لماذا باختصار دليل؟ لأنه إذا تغير يكون محتاجا إلى مغير إذا تغير يحتاج إلى من يغيره لأنه لا يوجد يعني مسبب بدون سبب ولا يوجد يعني نتيجة بلا سبب يحتاج إلى الله. فإذا كان الإله يتغير ففي هذا الحالة يحتاج ويستقر إلى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزليا ولو اعتقدتموه وثقة وقبلا وشفيعا ووسيلة فالأصول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع هو استدل الأصول وإن كان يعني الفروع أقرب إلى الحدود من الأصول. يعني الله قال إيه كل كلام ورينا الكلام فلما أكل فلما أكلت فلما أكل اللي هو الهروب والزواج. فالاستدلال كله مركز على الأصول مع أن الفروع أيضا يكون دليلا على إيه على الحدود. لماذا؟ أنه لأن هو في حد ذاته حدود. يعني أنت لما تصبح مثلا حين تشوف الشمس فأنت غائبة ثم تظهر الشمس خلق الله. فبلا شك أن الطلوع أقرب إلى الحدود من الأفول لأن الطلوع هو الذي يكون أولا ثم بعد ذلك الأفول. واضح؟ فإبراهيم عليه السلام ركز في كلامه على الأفول مع أن الطلوع يكون أقرب إلى يعني إظهار الحدود من الأفول لأنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم أو لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم فاستدل عليه لما اعترفوا بصحته وذلك أبله بالاحتجاج. ثم لما رأى الخمر نازغا قال هذا ربي فلما أكل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فيا عجبا من لا يعرف ربا كيف يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هنا بالتالي يأتي الأدلة أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. لماذا؟ بيستدل بقوله لئن لم يهديني ربي. يكون ابراهيم حتى هذا الوقت لم يكن قد عرف ربه. فمن لم يعرف له ربك هل يستقيم ان يصدر منه هذا الخوف لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ نعم. رؤيا في الهدايه من الرب تعالى غايه التوحيد ونهايه المعرفه. والواصل الى الغايه والنهايه كيف يكون في مدارج الهدايه؟ يعني من ينكب الاستقلاء بهداية الناس سبحانه وتعالى هل هذا مبتدئ أم منتهي؟ مبتدئ ولا منتهي؟ لوافق كل إنسان نقل في توحيده إلى معرفة أنه لا يهدي البشر إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده. فإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ويعرف أنه من يهدي الله فهو المرسل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي لك. هذه لا شك من غايات التوحيد غايات العليا. يعني فأين من يعني ينطق بهذا الكلام يجب أن يكتب أنه وضع لغير عليا التوحيد من شخص لسه ما زال مبتدئ يبحث عن إلهه؟ فهل يعقل أن إبراهيم في هذه المرحلة كان يبحث عن الله حقيقة وهو يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ يقول رؤية في الهداية من الرب تعالى يعني لا تأتي إلا من الله غاية التوحيد ونهاية المعرفة. والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف خاص وارجع بنا إلى ما هو ذات الكاف. فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على القطن من أبلغ الحدث وأوضح المناهي. وعن هذا قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب الذي يقترفون منه الأنوار ويقبلون منه الآثار. فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قرر مذهب الحنفاء وأقبل مذهب الخاطئة وبين أن الفطرة هي الحنيفية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأن الطهارة فيها وأن الشهادة للتوحيد مقصورة عليها وأن النجاة والخلاص متعلقة بها وأن الشرائع والأحكام مسارع ومناهج إليها وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقريرها وأن الفاتحة والقادمة والمبدأ والكمال منوطة بتوفيقها وتحريرها. ذلك الدين القيم والصراط المستقيم المنهج الواضح والمسلك اللائح. انتهى كلام الشهر الثاني رحمه الله تعالى. وإنما يقول الخطري وإنما نقلت كلامه برمته لأنه كما قيل وما محاسن شيء كله حسن. وقد قدم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الطبيعة وأدفعها بمناظرة بديعة جرت بينهم وبين الحنفاء بما تفيد مراجعته فائدة كبرى فجزاه الله خيرا. يقول أيضا التقليد تبين لما ذكر الشهر الثاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة والسلام بالأقول دون الهدوح مع كون كل منهما منافيا لاستحقاق معروضه للربوبية هو إلزامهم من حيث تحيرهم إلزاما لهم بما يعتقدون ذكر الحديث يعني ان ابراهيم عليه السلام احتج بالاصول دون البذور، وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبيه، وان كان يعني الطلوع اقرب الى الحدود من الاصول. لماذا؟ لانهم هم اختاروا في موضوع الاصول. اين يذهب هذا الاله؟ اين يجيء؟ قال لا احب الاكلين، فهم تحيروا من حيث الاصول. فلذلك ابراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمره الزاما لهم بما يعترفون ضد الحديث. وقال ابو سعود لما كان البذور حاله موجبه لظهور الاثار والاحكام ملائمه لتوهم الاستحقاق في الجمله عدل عنه الى الاصول، لانه حاله مقتضيه لالتماس الاثار ومصدر الاحكام المناسبين للاستحقاق المذكور مكانونه بينه يكاد يعترف بها كل مكابر عليه ذلك. وهو لطيف الا ان الاول اثر. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التأييد، إلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة الكلفة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التقليد، واضح؟ حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في هذه الأدلة فائدة الكلفة. ثم قال تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما أتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اكتفي ليلة هذا الحصر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.